الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو الفوز بها بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن أيها الإخوة نقرأ ونشرح في باب الفدية، وكان الكلام قد وصل بنا في درسنا الماضي إلى الكلام عن المحصر، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويجب على محصر دم.
نعم، المحصر يا إخوة هو من منع الوصول إلى البيت، من منع الوصول إلى البيت الحرام. والإحصار قد يكون بالعدو، بأن يمنعه عدو باغ من أن يصل إلى البيت الحرام. وهذا الإحصار محل اتفاق بين أهل العلم أنه إحصار، وقد يكون بسبب آخر كالمرض والكسر والحادث. مثلا قد يقع حادث يمنع الحاج من الوصول إلى المناسك، وقد يمنع بسبب آخر، ويدخل في الإحصار ما قد يقع في هذا الزمان من أن البعض قد يحرم بالحج ويذهب بدون تصريح، ثم إذا وصل إلى نقطة منع ولم يستطع أن يدخل بوجه من الوجوه، فإن هذا وإن كان آثما في دخوله في الحج بغير تصريح، إلا أنه يكون محصرا إذا عدم الوصول إلى البيت الحرام، وحكمه حكم المحصر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم قول الله عز وجل: فإن أحصرتم. والحصر المنع. يقول الخليل وهو من فقهاء اللغة: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. فأهل اللغة فسروا الإحصار بأنه المنع، فكل منع بأي سبب من الأسباب هو إحصار. طيب، ما الحكم إذا منع المسلم من الوصول إلى البيت ولم يستطع أن يصل إلى البيت؟ نقول: المحصر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط، فقال عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فاشترط على ربه. وهذا إذا أحصر يتحلل ولا شيء عليه، ينزع الإحرام ويلبس ثيابه ولا شيء عليه. والحالة الثانية ألا يكون قد اشترط، ألا يكون قد اشترط. وفي هذه الحال ما الحكم؟ هذا هو الذي سيفصله المؤلف ونشرحه ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم، قال المصنف: ويجب على محصر دم. طيب، الإحصار قد يكون في العمرة وقد يكون في الحج، وكذلك الحكم إذا أحصر عن العمرة أو أحصر عن الحج فعليه دم، عليه دم. الله عز وجل يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهدي شاه، أنه يذبح شاة، لأنه هو أقل الهدي، والله عز وجل يقول: ما استيسر، فأقل الهدي شاه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذبح شاه. وهذا الدم ينحر وقت الإحصار وفي مكان الإحصار، ولا يشترط أن يرسله إلى مكة، بل يذبحه في مكان إحصاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر، وذلك في عمرة الحديبية، منعه كفار قريش من الوصول إلى البيت، فنحر هديه في مكانه. وأمر أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم. فهذا دل على أن المحصر يذبح دما في وقت الإحصار وفي مكان الإحصار، ولا يلزمه أن يرسل ذلك إلى الحرم. ثم بعد ذبح الدم فإنه يحلق رأسه، ولا يحلق رأسه قبل الذبح، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا بد أن يذبح ثم يحلق. ثم الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج أو العمرة إذا لم يكونا واجبين، يعني إذا لم يكونا فريضة وأحصر الإنسان عنهما، لا يجب عليه القضاء. فلو أن إنسانا لبى بالعمرة ولم يستطع أن يصل إلى البيت لسبب من الأسباب، وذبح هديه وحلق رأسه، فإنه لا يجب عليه أن يقضي العمرة من قابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه في عمرة الحديبية بالقضاء، ولو كان ثمة قضاء لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة.
نعم، إذا لم يجد هديا، لم يكن عنده قيمة الهدي، فإنه يصوم 10 أيام ثم يحلق. واختلف أهل العلم هل يحلق عند أول الصيام أو يحلق عند آخر الصيام، فبعض العلماء يقولون يحلق عند أول الصيام، لأن المتمتع لا يشترط لحلقه رأسه أن يتم الصيام، بل لو شرع في الصيام حلق رأسه. قالوا: فكذلك المحصر. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يتم الصيام، والمسألة اجتهادية، والأقرب في نظري والله أعلم قياسا هو القول الأول، أنه إذا شرع في الصيام حلق رأسه والحمد لله ويحل من هذا. وقال المصنف رحمه الله: قياسا على دم المتعة بجامع كونهما هديا. الله سمى هذا هديا وسمى هذا هديا، وجعل لمن لم يجد الحج أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا محصر فليس عنده 3 في الحج، وإنما يصوم 10 أيام في مكانه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع.
نعم، سبقت هذه المسألة معنا يا إخوة، لكن المصنف هنا يريد أن يبين الفدية فقط، وإلا فصلنا المسألة فيما مضى. قال: ويجب على من وطئ في الحج، يجب على من جامع في الحج قبل التحلل الأول، وسيأتي اليوم إن شاء الله متى يكون التحلل الأول. قبل التحلل الأول بدنه، يجب عليه بدنه، وقد سبق أن ذكرنا فتوى ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم في هذه المسألة، وبينا أحكامها. لكن قال: أو أنزل منيا بمباشرة، يعني لم يجامع لكن باشر بيده أو جسمه، باشر امرأته حتى أنزل. سبق أن المصنف قال عليه بدنه قياسا على الجماع، وقلنا إن هذا القياس لا يصح، لأن الجماع غير المباشرة، فالمباشرة لها أحكام غير أحكام الجماع. وقلنا إن الصحيح أن المباشرة سواء حصل معها إنزال أو لم يحصل معها إنزال فيها فدية الأذى، فيها فدية الأذى. قال: أو أنزل منيا بمباشرة أو استمنى، إن طلب المني استمنى بيده أو بيد غيره كزوجة أو نحوها، فإن المصنف يقول عليه بدنه، وسبق أن ذكرنا أيضا أن عليه فدية الأذى وليس عليه بدنه. أو تقبيل، إن قبل امرأته حتى أنزل. المصنف يقول عليه بدنه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية الأذى لما سيأتي إن شاء الله. قال أو لمس لشهوة، لمس امرأته لشهوة حتى أنزل، يقول عليه بدنه، وأيضا نقول عليه فدية الأذى. قال أو تكرار نظر، لماذا قال تكرار؟ طيب لو نظر نظرة فأمنى، لا شيء عليه، لأن له النظرة الأولى، فلو نظر فحصل أن أمنى من نظرة واحدة لا شيء عليه. لكن إن كرر النظر بشهوة، نظر إليها فإذا به يشتهيها فزاد، وخذ ينظر وأخذ ينظر حتى حصل منه الإنزال. فالمصنف يقول عليه بدنه، والصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية الأذى. قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. إن لم يجد من وجب عليه الدم دما، كل دم، كل دم وجب على الإنسان ولم يجده، يعني لم يكن عنده قيمته. إنسان قال يا شيخ أنا لم أحرم من الميقات، قلنا عليك دم. قال أنا فقير ليس عندي قيمة الذبيحة. آخر قال أنا لم أبت بمزدلفة، قلنا عليك دم. قال يا شيخ أنا فقير لا أملك قيمة الذبيحة. فإن نقول عليه أن يصوم 10 أيام بدلا من الدم ما دام لا يجد قيمتها. فإن قال قائل ما الدليل؟ هل دليلكم القياس؟ إن كان دليلكم القياس فالدليل ضعيف، لأن بعض الفقهاء يا إخواني يقول الدليل على وجوب الصيام بدلا من الذبيحة القياس على الهدي، القياس على ماذا؟ الهدي. فقال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قالوا هذا قياس ضعيف لا يصح، لأن الهدي غير الفدية وأحكامهما مختلفة. أشرت أمس إلى اختلاف الأحكام، فكيف يقاس هذا على هذا؟ وإن كان الدليل غير القياس فبينوه لنا. والجواب أن الدليل الأثر، فقد ثبت هذا عن ابن عمر، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونحن نقول بالأثر أن من لم يجد الدم فإن عليه أن يصوم 10 أيام، والأولى أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. ولو جمعها جميعا في بلاده يجزئه هذا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله كدم المتعة،
كدم المتعة هذا القياس، يعني قياسا على هدي التمتع، قلنا هذا القياس ضعيف. نعم.
لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه.
نعم، هذا أخرجه البيهقي وغيره وإسناده صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما قال للواطئين، وهما يعني قيل من عمان وقيل هما غيرهما، قيل إن القصة تعددت، قال لهما اهديا هديا، اذبح ذبيحة، فإن لم تجد فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فابن عباس رضي الله عنهما نقلهما في الفدية من الذبح إلى الصيام إذا لم يجدوا. فنقول في كل فدية إذا لم يجد المسلم الدم فإنه يصوم 10 أيام، وهذا استدلال بالأثر والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك.
نعم، وهذه المسألة أيضا قدمناها، لا بأس أن نذكر بالمسألة. إذا وطئ الإنسان قبل التحلل الأول فكم الأحكام التي تلزمه؟ يلزمه قلنا أولا التوبة، أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب معصية عظيمة. ثانيا يلزمه أن يتم الحج يستمر فيه. ثالثا يلزمه أن يذبح بدنه، أن يذبح بدنه. رابعا يلزمه أن يقضي هذا الحج، يقضيه من قابل، وقلنا المقصود بقابل فور الاستطاعة، يقضيه من قابل، وقلنا المقصود بقابل أنه يقضي فور يعني الاستطاعة، أن يتوب إلى الله وأن يمضي في حجه لا يقطعه، وأن يذبح بدنه، وأن يقضي هذا الحج من قابل. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، طبعا مع فساد النسك، الحكم الخامس فساد النسك، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فقلنا لا يفسد النسك، لكن يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يذبح هديا وأن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويأتي إلى البيت ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يطوف طواف الإفاضة بالإحرام قبل أن يقصر، ثم يقصر بعد هذا. وهذه هي فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به.
نعم. قد يقول قائل: طيب ما دام أنه تحلل التحلل الأول لماذا يخرج إلى الحل يحرم؟ قلنا: لأنه أفسد إحراما باقيا. نعم سقط بعض الإحرام لكن لم يسقط كله، بقي عليه محظور الجماع فبقي، فلما أفسد الإحرام وجب أن يصحح الإحرام. طيب كيف يصحح الإحرام؟ لابد أن يخرج إلى الحل يجمع بين الحل والحرم، فإن المحرم لابد أن يجمع بين الحل والحرم. طيب قال لي قائل: إذن الحاج لماذا يحرم من مكة؟ قلنا: لأنه سيخرج إلى عرفة، سيخرج إلى عرفة فيخرج إلى الحل، يعني بعدما يحرم من منى أو من مكانه سيذهب إلى منى يوم الثامن، في اليوم التاسع أين يذهب؟ إلى عرفة، عرفة من الحل، إذن جمع بين الحل والحرم. وكل إحرام صحيح لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، كل إحرام صحيح لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. ولذلك وجب على أهل مكة إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا إلى الحل. إذن قلنا إنه يخرج إلى الحل من أجل أن يجدد الإحرام، وحتى يكون في إحرامه الجديد جامعا بين الحل والحرم. هذا التعليل. وأما الدليل فهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك.
نعم رواه مالك وإسناده صحيح. قال: ينحران جزورا بينهما، وهذا قول لابن عباس رضي الله عنهما أنهما ينحران بدنة واحدة. وله قول آخر صحيح أنه يذبح بدنة، يعني كل واحد منهما يذبح بدنة. وتقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما أمرهما بالخروج إلى الحل، وقد رواه سعيد بإسناد صحيح صالح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعرف له مخالف من الصحابة.
لا عرف له مخالف. من هو يا إخوة؟ ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قال: يحجان من قابل، أفسد حجهما. لكن هذا القول مهجور عند أهل العلم، فلم يبقى إلا القول الثاني الذي هو قول ابن عباس، ولا يعرف للصحابة قول ثالث، فيجب العمل بقول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وعليه شاء.
وعليه شاء. نعم.
لأن الإحرام خف بالتحلل الأول، فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج، وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله.
نعم. بعض العلم يقول عليه شاه. لماذا؟ قالوا: أولا الإحرام خف، لأنه عندما تحلل التحلل الأول أصبح الإحرام خفيفا، ولأنه لا يفسد الحج به فأشبه بقية المحظورات، وليس في بقية المحظورات أكبر من الشاه، أكبر شيء في بقية المحظورات شاه. قالوا فوجب أن يلحق ببقية المحظورات. طيب ما الجامع على القياس؟ قالوا أنها لا تفسد الحج، كلها لا تفسد الحج، فوجب أن يحمل على الشاه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينحران جزورا بينهما، فخفف في المسألة، قال ينحران جزورا بينهما، ولم يجعل على كل واحد بدنا على هذه الرواية، قالوا فهي أخف، وبالتالي نأخذ بالأخف وهي شاه. وهناك قول ثاني هو الأقرب في نظري. نعم.
قال رحمه الله وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشافعي.
عنه أي عن الإمام أحمد يلزمه بدنه، يذبح بدنه، وهو قول ابن عباس وهو ثابت عنه، وهو الأقرب أنه يذبح بدنه، وبه قال الشافعي. نعم.
قال رحمه الله وفي العمرة التي أفسدها قبل تمام السعي شاه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم.
لاحظوا قال في العمرة التي أفسدها قبل تمام السعي، أي قبل تمام أركانها، قال شاه. لكن ما الدليل؟ قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير. الحكم الذي ذكره المصنف قبل تمام السعي، وأثر ابن عباس قبل ماذا؟ التقصير، يعني بعد تمام السعي. كيف يستدل المصنف إذن؟ قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال يا إخوة، إذا كان الذي قد وقع على امرأته بعد تمام السعي وقبل التقصير عليه فدية أذى، فلا بد أن تكون الفدية على مثل هذا أغلط. يعني الفدية على الذي وقع في السعي ينبغي أن تكون أغلظ من الفدية على الذي وقع بعد السعي. واضح الفرق يا إخوة؟ لأنه وقع في ركن، أما الذي بعد السعي لم يبق عليه إلا واجب، وبالتالي يجب عليه شاه. من وقع في العمرة قبل تمام السعي فعليه شاه، وقد ذكرنا الأحكام المتعلقة بهذا فيما مضى، لكن المقصود هنا تقرير الفدية فقط. نعم. طيب، إن وطئ الرجل امرأته في العمرة بعد السعي، جاءت امرأته من البلاد وهو مقيم هنا فاستقبلها في المطار وأخذها إلى بيت الله الحرام، طافت وسعت وذهب إلى الفندق، قال نقصر في الفندق، فلما وصل الغرفة وقعها قبل التقصير، قبل أن تقصر وقبل أن يقصر، فالحكم أن العمرة صحيحة، لكن يجب عليهما فدية، والفدية مختلف فيها، قيل إنها فدية الأذى يعني مخير بين ثلاثة أشياء، وقيل إنها شاه، والأصل أنها شاه، لأن الأصل في الجماع أن تكون فديته دما، وأقل الدم شاه. الأصل في الجماع أن تكون فديته دما وأقل الدم شاه، فالأصل أنه يجب عليه أن يذبح شاة. نعم.
قال رحمه الله والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء.
العمرة أيها الإخوة لها تحلل واحد باتفاق أهل العلم، أما الحج فله تحللان، والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة زمنها يسير، إنما هي طواف وسعي وحلق أو تقصير، لكن الحج زمنه طويل، ولذلك كان للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد، وتحلل العمرة يحصل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. أما الحج فله تحللان، التحلل الأول والتحلل الثاني. قال المصنف: والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ قال: من رمي، أي رمي جمرة العقبة، وحلق، وطواف، أي مع السعي إذا كان عليه سعي. وأما النحر فالنحر لا أثر له في التحلل، النحر والذابح لا أثر له في التحلل. لماذا؟ ليس فيها نص لكن نتلمس حكمة، وهي أن التحلل عام للحجاج، كل حاج يتحلل، أما الذبح فخاص لبعض الحجاج، إنما هو خاص بالمتمتع والقارن، أما المفرد فليس عليه ذبح. فلما كان ذلك كذلك لم يكن للذبح أثر في التحلل، لأن التحلل أعم من الذبح، التحلل للجميع، أما الذبح فخاص بالمتمتع والقارن، فلم يجعل الخاص مؤثرا في العام، لم يجعل الخاص مؤثرا في العام. قال المصنف: يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف. طيب ما الحكم إذا حصل التحلل الأول؟ قال: ويحل له كل شيء إلا النساء. وهذا الصحيح، ولا من أهل العلم من يقول إن الطيب يبقى محرما، لكن الصحيح أنه يحل له كل شيء إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على حصول الحل للطيب. قال لحديث عائشة،
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد.
قال عائشة رضي الله عنها تروي حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي: إذا رميتم وحلقتم، فعلق الحكم باثنين، إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وجاء عند النسائي وابن ماجه: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وإسناده أيضا فيه ضعف. فالحديث على الروايتين فيه ضعف، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يفتى في مثل هذه المسألة بالأحوط ويختار الأحوط، فنقول: لا يتحلل الحاج التحلل الأول إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، بشرط أن يكون الرمي واحدا منهما. يعني إذا رمى وحلق، أو رمى وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حصل له التحلل الأول. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فقد حل بالاتفاق، إذا رمى وحلق هو حلال بالاتفاق التحلل الأول، إذا رمى وطاف وسعى هو حلال بالاتفاق التحلل الأول، وهذا أحوط. لكن لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا، لا نرتب على من تحلل بالرمي شيئا بعد فوات المحل. لو جاءنا إنسان وقال: أنا رميت وتحللت، هل نقول عليك الفدية؟ نقول لا، لعدم صحة الدليل، لعدم صحة الحديث، يعني الحديث الذي فيه التقييد بالحلق والرمي فيه ضعف، فلا نرتب على من اكتفى بالرمي شيئا. إذا لو سألك حاج قال لك: بما يحصل التحلل الأول؟ قل: يحصل باثنين. لو سألك حاج بعد الحج وقال: أنا رميت وتحللت، قل: لا بس، لكن ينبغي فيما يأتي إن شاء الله أن لا تتحلل حتى تفعل اثنين من ثلاثة، وهذا هو الأحوط في الحالين، لأنه لا يجوز أن نحمل الحاج الفدية إلا بدليل واضح، ولا دليل واضح هنا، ولكننا نأخذه قبل الوقوع بما يصح به حجه عند الجميع، لأن المسألة آلت إلى الاجتهاد، لأن النصوص فيها ضعف، فنأخذه بالأحوط لحجه قبل الوقوع. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة صحيح، لكن الدلالة فيه إشارة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فجعلت الحل قبل ماذا؟ الطواف. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف رمى وذبح وحلق، ففعل اثنين، فعل اثنين، رمى وحلق. فقول عائشة رضي الله عنها مشعر بأن الحل كان بعد فعل الاثنين، لكنه ليس دليلا على اللزوم، ولذلك الراجع عندي في المسألة ما ذكرته لكم. طيب، بقيت مسألة: إذا حصل التحلل الأول وأدرك الحاج الغروب قبل أن يطوف للإفاضة، رمى وحلق ولبس ثيابه فأدركه المغرب قبل أن يطوف للإفاضة، فهل يبقى حلالا أم يرجع إلى إحرامه؟ قلنا يبقى حلالا ولا يرجع إلى إحرامه، هذا هو قول أهل العلم قاطبة. فإن قال قائل: فما تقولون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به، وفي رواية: كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. هذا حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترجعون إلى الإحرام، وأنت الآن تقول يبقى حلالا، ما تقول في هذا الحديث؟ قلت: هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، صححه النووي وقال في المجموع هذا إسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني وكان قد ضعفه. الشيخ الألباني في أول الأمر كان يضعف الحديث، ثم وقف على طرق في شرح معاني الآثار فصحح الحديث بعد أن كان يضعفه. ونقل لي ثقة أن الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كان يضعف إسناد الحديث، ونقل لي ثقة أن الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل كان يضعف إسناد الحديث، نقل لي من أثق به أن الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر حياته في الحج ضعف إسناد الحديث. فنقول: أولا هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف وإن صححه بعض أهل العلم. ثانيا: هذا الحديث وإن صح سنده إلا أن فيه علة، لأن الفقهاء لم يعملوا به، وقد نقل البيهقي وابن رجب وغيرهم من المحدثين أنهم لا يعلمون أحدا قال به من الفقهاء، لا يعلمون أحدا قال به من الفقهاء. فإن قال قائل: الحديث حج على الفقهاء وليس الفقهاء حج على الحديث، نقول صحيح، بلا شك، بشرط أن يثبت، بشرط أن يثبت. فإذا وجدنا الإجماع على خلافه علمنا أنه ليس بثابت. لماذا؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. ولو كان الحديث حقا واجتمعت الأمة على خلافه لاجتمعت على ضلالة، وهذا محال في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لمن يريد أن يعمل بهذا الحديث: أثبت أن أحدا من الأمة قد عمل به، فإن لم تثبت فلا شك أنه ليس بثابت، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع في عصر من العصور على ضلالة. فدلنا هذا على أن هذا الحديث غير ثابت، إما أنه غير ثابت في نفسه أو أنه منسوخ. وعلى كل حال فالعمل به ليس باق عند العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
نعم، التحلل الثاني يحصل بما بقي، لأنه إذا فعل اثنين بقي الثالث، مع السعي إن لم يكن قد سعى قبل. فإذا حصل كل شيء فقد حل له كل شيء، حتى النساء. يا إخوة، يجوز للحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج إن كان عليه سعي أن يجامع أهله في أيام منى، في يوم الحادي عشر، في يوم الثاني عشر، وهو لا زال في الحج يجوز أن يجامع أهله، ما دام أنه رمى وحلق وطاف وسعى جاز له أن يأتي أهله بلا حرج، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق عليه.
نعم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت حل له كل شيء. فنقول المحرم إذا قضى هذه المناسك حل له كل شيء حتى النساء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والصيد الذي له،
يعني هذا الفصل خفيف ولذلك سنقرأه، لأنه يتعلق بجزاء الصيد. حكم الصيد تقدم معنا، لكن ما جزاء الصيد؟ هو خفيف، سنقرأه إن شاء الله، وفي معلومات عن بعض الحيوانات. نعم.
قال: والصيد الذي له مثل من النعم.
نعم، الذي له مثل، وقد تقدم الحكم. والمماثلة يا إخوة تكون بالتقريب، إما في الحجم أو في الصفات. يعني يكون بالتقريب في الحجم، ما مثاله؟ النعامة لها بدنة، لأن النعامة في حجمها قريبة من حجم البدنة. وبالتقريب بالصفات، الحمامة فيها شاه، الحمامة فيها شاه. طبعا ليس حجم الحمامة كحجم الشاه، لكنهما يشتركان في الصفات. فالحمامة إذا شربت، إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى، والشاه إذا وضعت رأسها في الماء لا ترفع رأسها حتى تروى. فكلاهما يعب الماء عبا، أن يمصه حتى يروى ثم يرفع رأسه، فأشبهت الحمامة الشاة من هذا الوجه. فهذا المقصود بالمماثلة. نعم.
قال رحمه الله: وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم.
رواه الشافعي في مسنده والبيهقي، لكن فيها ضعفا، يعني الآثار ضعيفة، لكن أكثر أهل العلم على أن النعام فيها بدنة، وهذا هو الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه.
وقد رواه البيهقي وإسناده صحيح. حمار الوحش معروف، فيه بقرة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الضبع, وفي الضبع كبش.
نعم. الضبع حيوان معروف, ذكر الشوكاني في النيل أنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى. ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى, وأنه ينبش القبور, ينبش القبور لولعه بلحم بني آدم. ذكر هذا الشوكاني عنه ونقله شراح الحديث عن الشوكاني. نعم.
قال رحمه الله:
وفي الضبع كبش. الكبش هو الشاه, ويطلق على الذكر من الضأن, على فحل الضأن. ففي الضبع كبش. والضبع على الصحيح من أقوال أهل العلم صيد, ويحل أكله على الصحيح من أقوال أهل العلم, وإذا صاده المحرم ففيه شاه, فيه كبش, ويطلق على الذكر من الضأن. نعم.
قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم فيها بذلك, رواه أبو داود وغيره,
وإسناده صحيح. نعم.
وقضى فيها عمر وابن عباس رضي الله عنهم بكبش.
نعم. وظاهر هذا أنهما لم يعلما بالحديث فوافق الحديث, ظاهر هذا أنهما لم يعلما الحديث, لو علماه لنقلاه, لكن الظاهر أنهما لم يعلما فقضايا فوافق الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي الغزال شاه.
الغزال معروف. نعم. قضى وهو مثل الشاه, يشبه الشاه. نعم.
قضى بها عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه, وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
أما المرفوع فضعيف, وأما الموقوف فصحيح. نعم.
قال: وفي الوبر والضب جج له نصف سنة.
الوبر, الوبر بفتح الواو وسكون الباء, دويبة يشبه الهر, يشبه القط. قالوا فيه إنها دويبة بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء, شديدة الحياء حسنة العينين, وتكثر في الحجاز, موجودة في جبال الحجاز بكثرة, ولا ذنب لها, بتراء لا ذنب لها, يقال له الوبر. نعم. وأما الضب فالضب دابة معروفة تشبه السحالي, لكن ذيلها له عقد, السحلية في العادة يكون ذيلها متصلا, أما الضب فذيله له عقد, وهو شديد الصبر, يقولون فيه هو أطول الحيوان نفسا وأصبره على الجوع, لا يكاد يأكل, أصبر الحيوان على الجوع وأطولها نفسا. نعم.
قال: قضى به عمر
جدي. الجدي هو الذكر من ولد الماعز, الجدي هو الذكر من ولد الماعز, وله نصف سنة, له نصف سنة. نعم.
قال: قضى به عمر وأربد رضي الله عنهم,
وإسناده صحيح. نعم.
وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر.
اليربوع حيوان يشبه الفأر, هو يشبه الفأر, يقال له اليربوع ويقال له الجربوع, لكنه أطول منها رجلا, أطول من الفأر رجلا, وله ذنب طويل, وهو من أذكى الحيوانات, هو حيوان ذكي جدا ومراوغ جدا, ولذلك يقال في المثل أروغ من يربوع, لأن اليربوع يجعل لجحره فتحة ويبقي طبقة خفيفة لا يقرضها, لا يأخذها, فإذا جاء من يصيد وذهب إلى فتحة الجحر يخرج من تلك الطبقة, وهو من الحيوانات الذكية ويضرب به المثل في المراوغة. نعم.
روي عن عمر.
قال: جفرة. جفرة هي من أولاد الماعز, وهي أنثى إذا بلغت أربعة أشهر. نعم. أهل الماشية يعرفون إذا بلغت الجفرة أربعة أشهر تنفصل عن القطيع وترعى بنفسها, فيسمونها جفرة, تجفر وتبتعد عن القطيع. نعم.
قال رحمه الله: روي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه
وهو صحيح. نعم.
وفي الأرنب عناق دون الجفرة.
العناق ولد المعزة دون الأربعة أشهر، ولد المعزة دون الأربعة أشهر يسمى عناقا. نعم.
يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بذلك.
رواه الشافعي وقال النووي إسناده صحيح.
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت.
نعم. الحمام قال كل ما عب الماء، كل طائر عب الماء أي مصه، وضع منقاره في الماء فلم يرفعه حتى ارتوى، كله يسمى حماما. وهدر أي صوت، ولا زال الناس يسمون صوت الحمام هديرا أو هديلا. نعم.
كالقطى والورش.
والورش طائر يشبه الحمامة، يقال له الورشان، سميها العرب بالورشان، وهو نوع من أنواع الحمام يشبه الحمامة في هيئته. نعم.
والفواخت.
والفواخت هي جمع فاخت، وهي الحمامة المطوقة، الحمامة التي لها طوق في عنقها تسمى فاخت، وهي حمامة من الحمام. نعم.
شاه.
نعم.
قال نص عليه
أي الإمام أحمد،
وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم.
نعم. وهي صحيحة. نعم.
وقيس عليه حمام الإحرام.
حمام الإحرام ما يسمى بحمام الحرم، يتميز بلونه الأسود الذي يميل إلى الرمادي. نعم.
وروي عن ابن عباس
وليس له فضيلة، ليس له فضيلة ولا يتبرك به ولا يشرع للحاج إذا زار البقيع أن يرمي الحب لهذا الحمام، فهذا من البدع المحدثة. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى به في حمام الإحرام
وهو صحيح، رواه البيهقي. نعم.
قال رحمه الله وما لا مثل له.
وما لا مثل له الذي لا مثل له تقدم حكمه، لكن الآن نريد أن نبين مثاله. نعم.
كالإوز
وهو البط، العرب تسمي البط إوزا، والآن الناس يفرقون بين البط والإوز أو الوز، لكن العرب تسمي البط إوزا. نعم.
والحبارة
طائر يضرب به العرب المثل في الحمق، يقولون إنه أحمق جدا، ويقولون في المثل كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، يقولون كل شيء يحب ولده حتى الحبارة، يعني الحبارة مع كونها حمقاء تحب ولدها وتعلمه الطيران، فكيف بمن هو أحمق؟ ما رأيكم إذن في من يترك ولده ولا يربيه ولا يعلمه؟ أحمق من الحبارة. نعم.
قال والحجل.
نعم. والحجل.
والحجل.
الحجل يا إخوة طائر معروف كثير الوجل كثير الخوف، إذا رأى الناس سارع إلى الجبل، وهو معروف، وفي طريقة أكله يأكل الحبة بعد الحبة، وهو لا يجد في الأكل، يأكل حبة ويكسل ثم يعود يأكل حبة ويكسل، هذا هو الحجر. نعم.
والكركي.
والكركي، الكركي طائر معروف لم أره، لكن الأطباء العرب يصفون شيئا منه للنسيان ويقولون إنه عجيب في علاج النسيان، ذكروا وصفه والعهد عليهم، قالوا إن خلط دماغه مع مرارته مع زيت الزنبق إذا تصعط به الإنسان أذهب عنه النسيان. قال الفيروز أبادي وهو عجيب، وربما لا ينسى الإنسان بعده شيئا، كذا يقول الفيروز أبادي، يعني دماغه مع مرارته مع زيت الزنبق معروف ورد يجمع ويتصعط به، قالوا إنه يعني علاج عجيب للنسيان، والله أعلم.
قال رحمه الله ففيه قيمة مكانه.
ففيه قيمة مكانه، يعني قيمته في مكانه. وقد تقدم معنا إما أن يشتري بالقيمة طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم مكان كل مسكين أو مكان كل نصف صاع يوما. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارة شاء شاء، قاله في الكافي.
أما القطاة فنعم ثبت هذا، أما بالنسبة للحبارة والحجلة فالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، المروي عنهما ضعيف، تبقى لا مثل لها، لا مثل لها. هذا ما يتعلق ب يعني جزاء الصيد، ولعلنا نقف هنا.